السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يقول: يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله تعالى لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين النصر المؤزر بفضله وقوته وحوله وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن مع الحديث 58 من كتاب عمدة الأحكام، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسؤال: هل لله إماء؟ الجواب: نعم. هل لله مساجد؟ الجواب: نعم. ثم معلوم لديك أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وإماء الله ومساجد الله إضافة تكريم وعناية بهذا، بهذه المساجد وبهؤلاء الإماء. يبقى إماء الله مساجد الله إضافة تكريم لهذه الأشياء التي أضيفت، الإماء إلى الله عز وجل والمساجد لله عز وجل. يبقى لله ملك السماوات والأرض، ولكن هذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. طب هذه واحدة، هات الثانية. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طب هذه الثانية، هات الثالثة. إذا استأذنت المرأة زوجها أن تذهب لتؤدي فرضا من فرائض الله كالظهر أو العصر أو المغرب أو ما شاكل ذلك في المسجد، فلا يمنعها زوجها وإنما يعينها على طاعة الله. ماذا يفهم من هذا؟ أن المرأة لا تخرج من دارها إلا بإذن زوجها، وإذا كانت المرأة غير متزوجة فهي تستأذن من وليها. فمثلا البنت تستأذن من أبيها، وكذلك أيضا إذا كان أبوها ميت تستأذن من وليها وليكن أخاها على سبيل المثال. طيب، إذا لا تخرج المرأة المسلمة من دارها إلا باستئذان وليها، وذلك للمحافظة على عرضها وشرفها ومكانتها، فهذا حفاظ على هذه المرأة المسلمة. طيب، أما إذا أرادت المرأة المسلمة أن تذهب إلى المسجد لتسمع درسا في الفقه أو أصول الفقه أو الحديث أو المصطلح أو القرآن والتفسير وعلوم القرآن أو السيرة أو فقه السيرة أو ما كان على شاكلة ذلك، خاصة من فروض الأعيان الذي من خلاله تصحح عقيدتها ومن خلاله تتعلم الطهارة التي لا تصح صلاتها إلا بها. واعلم أن تعلم صحة العقيدة وتعلم الطهارة هذا من أعظم أسباب النصر لنا ولإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين. لأن البعض يستغرب إذا جلس رجل في المسجد وأخذ يعلم الناس فقه الوضوء أو فقه الحيض والاستحاضة أو فقه الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو العمرة أو الحج أو فقه الجهاد في سبيل الله من جهاد طلب ودفع، ويبين متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فيا إخوان، اعلموا رحمني الله وإياكم أن تعلم العلم الشرعي الذي يرقى إيمان المرء به رجلا كان أو امرأة من أجل أسباب النصر لنا ولإخواننا المسلمين في غزة وفلسطين. فإن الآية التي ندندن حولها دائما وفي هذه الأيام خاصة: إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ندندن في هذه الأيام خاصة حول هذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث النبوية الشريفة، حتى تعلم أنا وأنت أيها الحبيب أن تعلم دينك يرقى بك إلى الله عز وجل ويكون سببا لنصرتك ولنصرة إخوانك في غزة وفلسطين وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين. المرأة المسلمة إذا استأذنت للذهاب إلى المسجد فأذن لها يا عبد الله. المرأة المسلمة إذا أرادت أن تذهب إلى سماع درس علمي فأذن لها، فإن سماع هذا الدرس قد يكون فرض عين إذا كان فيما يتعلق فيما يعينها على تصحيح عقيدتها أو فيما يعينها على علم من فروض الأعيان الأخرى كالطهارة والصلاة وما كان على شاكلة ذلك، والمرأة المسلمة لا تخرج من دارها إلا بإذن وليها وزوجها، يترجم قول ربي عز وجل إن كان زوجا أو ولي، والزوج ولي لها، ولي لها بمعنى أنها لا تخرج إلا بإذنه ولا تدخل أحدا دارها إلا بإذنه إلى غير ذلك. وبارك الله فيك، فالمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها أو بإذن وليها، وفي ذلك حفاظ على هذه المرأة المسلمة. بلال بن عبد الله بن عمر رأى أن هناك فتنا قد انتشرت، فلما سمع عبد الله بن عمر والده يقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، فقال عبد بلال والله لا نمنعهن. لا يقصد بلال ابن عبد الله بن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن يكسر أوامر النبي، ولا يقصد أن يفعل ما يخالف نهي النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نمنعهن، فيقول والله لا نمنعهن. لا يقصد بلال بذلك أن يخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأى الفتنة قد انتشرت أراد أن يمنع من له من النسوة، لا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعدم تعرض النساء للفتنة وللحفاظ عليهن. ولذلك فإن العلماء يقولون إذا كان قصد الإنسان هكذا فينبغي أن يبين هذا لمن أمامه حتى من أمامه لا يسيء الظن به، لأن الذي تبادر إلى فهم عبد الله بن عمر أن ولده يريد أن يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سبه وغضب منه في الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصحابة الكرام عندهم تعظيم لشعائر الله وتعظيم لأوامر الله تبارك وتعالى، ويأتمرون بما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب بارك الله فيك. ثم بعد ذلك أقول اعلم رحمني الله وإياك أن صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة. هل أنت معي يا أخي الحبيب؟ تأمل، صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة. المقيدة يا إخوان هي تنقسم إلى قسمين أيضا، إلى مؤكدة وغير مؤكدة. يبقى السؤال الأول، إلى كم قسم تنقسم صلاة التطوع؟ الجواب بحول الملك الوهاب تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ صلاة مطلق، تطوع مطلق، وتطوع مقيد. طب ماذا يعنى بالمقيد؟ يعنى به السنن الراتبة، والسنن الراتبة تنقسم إلى قسمين، إلى مؤكدة وإلى غير مؤكدة، إلى مؤكدة وإلى غير مؤكدة. تعال بارك الله فيك نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال في الحديث الثابت عند النسائي والترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضة شيئا، انتقص من صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إن انتقص منها شيئا، أي نعم، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، ثم يكون سائر عمله على ايه؟ على ذلك. يعني يا اخوانا لما ثوبك يحصل فيه قطع بسيط بتعمل فيه ايه؟ تذهب به إلى الحائك الخياط وتسوي لهذا الثوب ما يسمونه بالرفة، يعني ترقعه الرفة، ترقع هذا الثوب رقعة لا تظهر فيه. فكذلك صلواتنا قد يكون في بعضها خلل، فالمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة يعني ترقع الخلل الذي وجد في صلاة الفريضة، تكمل النقص الموجود في صلاة الفريضة عندنا كما سمعت الحديث. أريد أن أعيد الحديث مرة أخرى. أي نعم، حديث أبي هريرة عند النسائي والترمذي، حديث أبي هريرة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. لذلك يا إخوان، أنا أنصح نفسي وإياكم بالمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. ثم إن بيتك الذي طهرته من التماثيل وطهرته من الصور، حتى ولو كانت صورة أبيك أو أمك أو أبنائك، طهرته من التماثيل وطهرته من الصور وطهرته من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، بل طهرته من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وعمرته بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة وحب أهلها والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف تملأ بيتك نورا؟ اسمع، بصلاة السنة في بيتك، تصلي سنة مثلا الفجر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، تصلي قيام الليل في بيتك، فتنور بيتك بهذه الصلاة، بل وتنور بيتك بقراءة القرآن الكريم، بل وتنور بيتك بتذكير زوجتك وأولادك بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي، ورد في الحديث الثابت في مسلم حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من صلاة نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. اسمع الحديث: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. وورد في الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يبقى الصلاة المكتوبة اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تصليها حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في بيوت الله عز وجل. أما لها تعمر بيتك وتنوره بأي صلاة؟ بالسنن الراتبة القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وتلاوة القرآن، تعمر بيتك وتنوره بهذه الأشياء التي ذكرت نفسي وحضراتكم بها. طب ده كلام جميل. ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمن الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. اسم الحديث: من صلى لله ثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام البيت اللي في الجنة ده بسيراميك؟ لا. بإيشاني؟ لا. حجر مكحل؟ لا. مدهون بلاستيك؟ لا. مدهون بالزيت؟ لا. ما حكايته ايه؟ لبن من ذهب ولبن من فضة. انت متخيل معي؟ لبن من ذهب، الذهب شكله ايه؟ اصفر. طب والفضة شكلها ايه؟ ابيض. يا سلام، تنظر كده في جدران بيتك فتجد وجهك في الجدران لبن من ذهب ولبن من فضة. طب الاسمنت الذي يمسك بين هذه اللبنات المسك الاظفر يهب عليك كده تشم الريحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الخير ده كله بسبب إيه؟ أن الله تعالى وفقك في كل يوم لصلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة. ثمرة ذلك أن يبني الله تعالى لك بيتا في الجنة. هذا البيت لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك الأظفر. هتصلي بقى يا سيدي، بارك الله فيك، هتصلي قبل الفجر ركعتين، طيب ادي ركعتين، وقبل الظهر اتنين وبعد الظهر اتنين يبقى اربعة، وعندنا في الفجر اتنين يبقوا ست، طب وبعد المغرب اتنين يبقوا تمانية، طيب وبعد العشاء اتنين يبقوا عشرة، وهتصلي الوتر مثلا ثلاثة يبقى 13. وورد في بعض الروايات ان انت تصلي قبل الظهر اربعة، يبقى قبل الصبح كام؟ اتنين. عرفت ليه يا اخي؟ تنبه والله. قبل الصبح كام ركعة يا اختي؟ ركعتين. طب وقبل الظهر اربع ركعات. طب هتصلي الاربع ركعات ثنتين ثنتين؟ ايوه. طب ينفع اصليهم اربعة مع بعض؟ ايوه. طيب وبعد الظهر اتنين يبقى ستة. ست ركعات في الظهر واتنين في الفجر في الصبح يعني يبقى ثمانية، واتنين بعد المغرب يبقى عشرة، واتنين بعد العشاء يبقى 12. يبقى من صلى لله ثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب وسنأتي للتفصيل إن شاء الله. أقول مرة كمان، والله يا أختي تنبهي معي، وأنت أيها الحبيب لا تتكلم مع أولادك الآن، لأنني وأنت في حاجة ماسة أن نستمع إلى هذه السنن التي بمحافظتنا عليها أولا من كمال العبودية لله، ثانيا يبنى لنا في الجنة بيت، ثالثا هذا في حد ذاته نصر لنا من الله ونصر لإخواننا في غزة وفلسطين وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين. إيه يا عم اللي دخل موضوع السنن في غزة وفلسطين؟ ألم يقل ربنا عز وجل إن تنصروا الله ينصركم؟ بلى، فإن المحافظة على صلاة السنة نصرة لله وثمرة نصرة الله، نصر الله لنا ولغيرنا من الموحدين، ولينصرن الله من ينصره. أليست المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة نصرة لله؟ بلى، فنصرة الله ثمرتها نصرة لنا ولإخواننا في غزة وفلسطين وغيرهم من بلاد الإسلام. احفظ الله يحفظك، أليس المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة حفاظة لله، فيكون نتيجة ذلك وثمرته حفظ الله لنا ولإخواننا المسلمين المجاهدين والمرابطين في غزة وفلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها؟ بلى يا إخوان. نعم، فبارك الله فيك. قبل الفجر كم ركعة؟ ركعتين. طيب وقبل الظهر أربعة، وبعد الظهر ثنتين، يبقى كام؟ يبقى ثماني ركعات، واثنين بعد المغرب يبقى عشرة، اثنين بعد العشاء يبقى 12. طيب تعالى بقى ليه لشيء من التفصيل أريد أن أذكر نفسي وإياك به، بارك الله فيك. هو الحديث هنا حديث ابن عمر يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، والحديث ده متفق عليه. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية وسنة الجمعة البعدية، كل هذا يستحب أن يكون في البيت، ولو صليته في المسجد لكان جائزا، ولكن الأولى والأفضل والأحسن والأتم والأكمل أن يكون في البيت. ومعلوم أنك لو صليته في البيت تعمر البيت بالطاعة وتنور البيت بصلاة السنة، وإيه كمان، وزوجتك تراك وأنت تركع وأنت تعتدل وأنت تسجد، وأولادك يرون منك ذلك فيتعلمون منك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنهم يرونها، لأنك ملتزم بحديث النبي الثابت في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت تنطلق عادة من قول الله تعالى: بل عبادة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، بارك الله فيك. فهنا في لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر أخو أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فقال عبد الله بن عمر: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، والحديث حديث عائشة في الصحيحين: لم يكن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تعال يا سيدي، أول حاجة عاوز أقولها لنفسي وأقولها إليك وأنت يا أختي، تنبه الله يرضى عنك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنا أستحلفكم بالله، مثلا لو أن حاكما من الحكام قال: سأعطيكم قصرا من القصور، قال لرجل من المسلمين أو لامرأة من المسلمات: سأعطيك قصرا من القصور، هذا القصر ب10 مليون دولار لو حافظت على سنة الفجر القبلية، أنشدك الله، هل ستحافظ عليها أم لا؟ الجواب: نعم سأحافظ عليها. قصر ب10 مليون دولار، ده هذه مكافأة كبيرة وعظيمة. طيب لو قال: أنا سأعطيك قرية كاملة، لكان الأمر أشد، سأعطيك محافظة أشد، دولة أشد، سأعطيك العالم كله، إذا وليس هناك أحد يملك العالم إلا الله سبحانه وتعالى. فيخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من إيه؟ خير من قصر؟ لا، خير من الحي الذي تعيش فيه، من قريتك، من مدينتك، من مركزك، من محافظتك، من دولتك، من العالم كله. قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الذهب والفضة واليورات والدولارات والريالات والجنيهات، نعم خير من الدنيا وما فيه. أرجو أن تستشعر ذلك، فإذا استشعرت هذا المعنى النبوي الكريم العظيم المبارك كان دافعا لي ولك على المحافظة على سنة الفجر القبلية. وسنة الفجر القبلية كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحافظ عليها في سفره وفي حضره، وكذلك صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر. فمعلوم لدى حضراتكم يا إخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي السنة الراتبة في سفره باستثناء سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في سفره وفي حضره. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أن من ترك سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر لا تقبل شهادته، من ترك صلاة السنة الصبح من ترك سنة الصبح من ترك سنة الصبح القبلية وصلاة الوتر لا تقبل شهادته عند بعض أهل العلم. أي نعم. طيب ده بالنسبة لسنة الفجر. يبقى سنة الفجر إيه؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه. طيب ماذا تقرأ فيهما؟ الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والكافرون، وصورة الكافرون اسمها التوحيد العملي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالواجب علينا أن يكون عندنا براء من اليهود بل ومن كل أعداء ربنا أعداء الدين من الكفرة. فالولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول هذا الدين. فأدعو على هؤلاء اليهود كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعو لإخوانك الموحدين المجاهدين في غزة وفلسطين أن ينصرهم الله تعالى عليهم، فإن في نصرهم نصر للأمة أجمعين. اللهم من علينا وعليهم بهذا النصر يا رب العالمين. يا من نصرت المسلمين في بدر وحطين انصر المسلمين في غزة وفلسطين. أيها الأحبة في الله تعالى، في الركعة الأولى في سنة الفجر القبلية الفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص قل هو الله أحد. وسورة قل هو الله أحد تسمى بسورة التوحيد العلمي، فقل هو الله أحد هي صفة الرحمن وهي تعدل ثلث القرآن، كما أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. أقول بقى في نقاط: واحد، سنة الفجر القبلية سنة مؤكدة. اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وفي حضره. ثلاثة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أربعة، يقرأ في الركعتين في الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص. خمسة، سورة الكافرون اسمها التوحيد العملي، والإخلاص سورة التوحيد العلمي. ستة، ينبغي على المسلم أن يعلم أن الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول هذا الدين، من مستلزماتهما الحب في الله والبغض في الله والعطاء والمنع. طيب سبعة، إذا دخلت المسجد فوجدت صلاة الصبح مقامة في جماعة فصل مع الجماعة، وعليك أن تصلي سنة الصبح القبلية عقيب صلاة الصبح، ومن الممكن أن تؤجلها إلى بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو بساعة أو بساعتين، يعني تقضي سنة الصبح القبلية. أيوة. طب تقضيها حتما وفرضا وواجبا ولزوما؟ لا، تقضيها ندبا واستحبابا وليس حتما وفرضا ولزوما. طيب أليس بعد الفجر من أوقات الكراهة؟ بلى. طب كيف تقول تصلي سنة الصبح القبلية بعد صلاة الصبح إذا لم تدركها؟ لأن هذه صلاة سببية. يعني إيه سببية؟ يعني من ذوات الأسباب، فمن الممكن أن تصليها حتى في وقت الكراهة، والله أعلم. طب تعالى النقطة الثانية. النقطة الثانية يا سيدي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند بعض أهل السنن وحسنه الإمامان، الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي المذهب في رياض الصالحين، حسنه في رياض الصالحين، وكذا الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليهما. إيه بقى يا سيدي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار. الله أكبر. لو من الله تعالى عليك بالمحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها تموت على الإسلام وبالتالي تحرم على النار؟ وهذا سؤال فليتفضل. نعم، هات السؤال. سؤال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الحاج؟
الله يحفظك يا حاج.
والله يا عم الحاج انا كنت عاوز استفتيك كده في حاجه، يعني
تفضل.
كتر الله خيرك.
نعم تفضل يا اخي.
اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام.
انا يعني ربنا يخليك
تفضل.
عايزك يعني ربنا يكرمك كده تدعي لاهل غزه.
نسأل الله ان ينصرهم وان يثبتهم
يا رب،
وان يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، وان يزلزل الارض من تحت اخوان القردة والخنازير.
يا رب يا رب.
نعم. هل لك سؤال يا اخي؟
ايوه عم الحاج.
تفضل.
الله يخليك. اللهم صل على النبي. كان يعني ظروفي تعبانه شويه، وكان ربنا مش ربنا بقى الظروف يعني حكمت عليا ان انا امشي في الطريق كده، وفلوس جايه من الحرام.
تمام.
فيعني مش عارف اعمل ايه يعني. فانا الحمد لله يعني من ساعه ما حضرتك او القناه اشتغلت، فانا الحمد لله يعني مشيت كويس وعاوز امشي كويس. فانا في مبلغ معايا، وكنت جبت عربيه بالقسط.
يعني
انا مش عارف اعمل ايه يعني.
المبلغ اللي مع حضرتك كنت حضرتك سرقته؟
انت ايه؟
كنت سرقته يعني؟
سرقته؟
اي
سرقته ازاي؟
انت بتقول كنت ماشي يعني ماشي مش عارف ايه. المبلغ جبته منين؟ معاك ولا منين؟
لا المبلغ جه يعني من السكه اللي انا ماشي فيها مثلا.
يعني ما انا عاوز اعرف يعني السكه دي يعني هل المال هذا سرقته؟ هل كان من تجاره مخدرات؟ هل يعني
اي نعم
مثلا. طيب عليك ان تتوب الى الله عز وجل، وان تتخلص من المال الحرام، لان من نبت من سحت فالنار اولى به. والله عز وجل يا اخي امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اي نعم. فخلاصه القول اذا كان حضرتك اكتسب مالا من طريق حرمه الله جل وعلا كطريق التجارة في الحشيش والبنجو او الكوكيين والهيروين او الشمبانيا والويسكي والبيرة وما كان على شاكلة ذلك مما حرم الله تعالى، فالمطلوب من حضرتك ومن كان على شاكلتك ان تتخلص من هذا المال الذي حرمه الله تعالى، وابدأ مع مولاك صفحة جديدة، واعلم ان الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، فأسأل الله التواب أن يتوب علي وعليك، وأسأل الله الستير أن يسترني وإياك والمشاهدين والمشاهدات بستره الذي لا ينكشف أبدا. نعم. هل هناك سؤال؟ تفضل تفضل هات السؤال، هات يا اخي السؤال. نعم تفضل. طيب قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرم على النار. السؤال هل نصلي ثنتين ثنتين؟ الجواب نعم. السؤال هل من الممكن أن نصلي السنة القبلية أربع ركعات مع بعض؟ الجواب نعم. وهل ممكن أن نصلي الأربع ركعات البعدية مع بعض؟ الجواب نعم. وهل من الممكن أن نصلي ثنتين ثنتين؟ الجواب نعم. هذا جائز وهذا جائز، والأولى بك أن تصلي ثنتين ثنتين والله أعلم. هات السؤال. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك فيك
وفيكي.
الله يخليك. والله يا فضيلة الشيخ عايزة اسأل حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي انا لما باجي اصلي قيام الليل احيانا يعني بنسى، ما بعرفش ان انا يعني قريت الفاتحة ولا لا، فبعد ما بقرأ السورة اللي هي الصغيرة اللي انا بقرأها بعد الفاتحة افتكر اقول يا ترى انا قريت الفاتحه ولا ما قريتهاش، اروح ايه قاري الفاتحه اقول احسن. طبعا ما تنفعش الصلاه، لان من الصلاه من غير فاتحه ما يعني تبقى مش صحيح، فهل ده يجوز ولا لا؟ السؤال الثاني هل لي انا اقامه الصلاه يعني مثلا لما اخش في الصلاه اللي هي الفريضه اقول الله اكبر الله اكبر واقيم الصلاه وانا لوحدي؟
لا. هل يوجد سؤال اخر؟
بقول لك. وفي سؤال ثاني فضيله الشيخ، الو
اتفضلي.
طيب انا كل يوم اقرا بعد صلاه الفجر قصار السور، بقرا قصار السور ليه؟ لان انا حافظاها كويس واعرف اقراها كويس، بخاف احسن مثلا لو قرات بصوره كبيره اغلط في القراءه يعني. فكل يوم اقرا الثلاثين سوره هم يعني. ده يبقى مثلا عمل كويس ولا احاول ان انا اتعلم يعني واقرا السور الكبيره وانا ست كبيره ما اقدرش يعني على الحفظ يعني وكده؟
الجواب
شكرا
بارك الله فيك. الجواب بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. هذا أولا. وثانيا إذا غلب على ظنك أنك لم تقرأ الفاتحة فلا بد من قراءتها وثالثا لا تردين على الوسوسة، لأنني أخشى أن يكون ما ذكرتيه وسوسة دائمة مقرونة بحالك، فحينئذ لا ترد على هذه الوسوسة وادفلي على يسارك حتى وأنت في الصلاة واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. هذا أولا. وأما ثانيا فقراءتك للصور القصيرة التي تحفظينها هذا شيء جائز وطيب، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليك النعمة، واعلمي أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. وثالثا أنا أحرضك على كذلك أن تحفظي شيئا من الصور الطوال إن تيسر لك، وسيعينك الله تعالى، فقد قال الله تعالى في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله يسر الله ألفاظه فحفظت، ويسر معانيه ففهمت، ويسر أوامره فأتمر بها، ويسر نواهيه فانتهي عنها. وأما إذا كان ليس في قدرتك إلا ما تحفظين فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله على ذلك. وهذا اتصال. نعم نعم هات السؤال. اتصال تفضل تفضل يا أخي. اتصال تفضل. نعم. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار. فبارك الله فيك، تصلي ثنتين ثنتين أو تصلي الأربعة مع بعض. طيب بارك الله فيك. يبقى إذا أردت أن تموت على الإسلام وأن ينجيك الله من النار وأن يتفضل الله عليك بجنة عرضها السماوات والأرض، فعليك بعبوديتك لله عز وجل، ومن كمال هذه العبودية أن تحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعده. ثم ماذا؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند بعض أهل السنن أيضا أبي داود الترمذي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. الآن لو قالوا لك هل تريد عالما من علماء المسلمين الربانيين يدعو لك؟ تقول يا ريت، ليت ذلك، تتمنى أن يدعو لك عالم من العلماء الربانيين، لأنه مظنة استجابة الدعاء عندك. فكيف لو دعا لك سيد العلماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يبقى من وفقه الله تعالى لصلاة أربع ركعات بين الآذان والإقامة في العصر يبقى حظي أي كسب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء، ثم قال لمن شاء: اسمحوا لي أن أعيد على حضراتكم السنن الراتبة القبلية والبعدية مؤكدة كانت أو غير مؤكدة، وذلك لأهمية هذا الكلام. وسيكون الكلام بارك الله فيك في ثلاثة بنود: البند الأول السنن المؤكدة، أولا سنة الفجر القبلية ركعتان، وسنة الظهر القبلية أربع ركعات، وسنة الظهر البعدية ركعتان، وسنة المغرب البعدية ركعتان، وسنة العشاء البعدية ركعتان. هذا الذي ذكرته الآن على مسامعكم لتحظوا بحديث أم حبيبة في مسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا كل يوم غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. البند الثاني: أذكر لحضراتكم السنن الراتبة القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة. أولا قبل الصبح ركعتان، وقبل الظهر أربعة، وبعد الظهر أربعة، وقبل العصر أربعة، وقبل المغرب 2، وبعد المغرب 2، وقبل العشاء 2، وبعد العشاء 2، وصلاة الوتر ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. نعم، هذه البند الثاني ده فيه السنن المؤكدة وغير المؤكدة، والبند الأول فيه المؤكدة فقط. البند الثالث بقى أنا بحرض نفسي وإياك على المحافظة على هذه السنن مؤكدة كانت أو غير مؤكدة، لأنها كما ذكرت نفسي وحضراتكم في أول اللقاء أنها تكمل النقص الذي لنا، النقص الذي في صلاة الفريضة عندنا. صلاة السنن الراتبة القبلية والبعدية تكمل النقص الذي عندنا من صلاة الإيه؟ من صلاة الفريضة. بارك الله فيك. كذلك أذكر نفسي وإياك أن أجعل سنة الفجر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، وسنة الجمعة البعدية. أحرض نفسي وإياك أن تكون في البيت، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لتعمر بيتك بالطاعة، ثالثا لتنوره بالصلاة، رابعا لتطلع زوجتك وبناتك وأطفالك الصغار على صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنهم يرونها عبر صلاتك. ثم إن الذي يقصر في السنة بعد ذلك سيقصر في الفريضة. وعندنا مثل بلدي يقولون: اللي يسرق بيضة هيسرق جمل. وخطوة خطوة، أي نعم، درج درج، أي نعم. وأنا أحذر من ترك صلاة السنة. ليس معنى ذلك أن من ترك السنة أثم، لكن سيتدرج شيئا فشيئا حتى يترك صلاة الجماعة ثم يترك صلاة الفريضة. فأنا أحرض نفسي وحضراتكم الأكارم للمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية، بل والمؤكدة وغير المؤكدة، ونحمل أولادنا ونرغبهم على ذلك، حتى أسعد بلقائكم عقيب مغرب الأحد القادم إن شاء الله تعالى، نلتقي مع الآذان والإقامة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا المرابطين الموحدين المجاهدين في غزة وفلسطين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يهلك الكفرة أعداء الدين من إخوان القردة والخنازير، وأن لا يرفع لهم في الأرض راية، ويجعلهم للخلق عبرة وآية، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.